النقطة دي أنا أحب أن تكون واضحة، هي نقطة المشكلة العربية كلها، مشكلة الشرق الأوسط كلها من السياسة الخطأ في التصرف. دي السياسة الخطأ طبعا نتيجة إلى زي ما قلنا قبلك عدم الإدراك لقضية العرب ولموقف العرب ولحقيقة الصراع العالمي ونحن وين منه. أقام العدوان الثلاثي الثاني اللي هو سنة 67 ما بيختلف من الأول إلا أنه محبوك حبك أجود من ذلك. ذلك بطبيعة الحال كان ظاهر جدا تدخل الغربيين فيه، لكن ده زي ما قال جمال عبد الناصر عنه أنه ما استطعنا أن نضبط المعتدي أو المجرم، وجدنا بصمات أصابعه في المرة الأولانية ضبط متلبس بالجريمة، لأنه الفرنسيين والإنجليز كانوا في سيناء بحارب الجيش المصري في عدوان سنة 67 ما بيختلف في دوافعه وأغراضه عن سنة 56. الاختلاف فقط اختلاف في أنه كان أجود لإخراجه مشى لمداه الصورة المشلعة. نحن في عدوان سنة 67 إن هزمنا هزيمة حقها تدلنا على حاجة، ما دلتنا فيما أعتقد حقها تدلنا على أن في حاجة أساسا خطأ. لما كانت المسألة بتاع سنة 48 التهمة فيها على الزعم والقادة، إذا سنة 67 كان فيها شيء من النوع ده، في الوقت الحاضر في قمة من الرجال المسؤولين اللي قاموا بالثورة واللي هم القواد العسكريين بيحاكموا بتهمة الخيانة في تعبير والإهمال المتعمد في تعبير آخر، كأن تغيير الوجوه ما أغنى شيء. طيب الحاجة الثانية الحاجة أراخذ منها درس كبير، أنه هزيمتنا في سنة 67 ما بتشبه العزائم العسكرية. العساكر بتحارب والجيوش بتهزم بعض وبيحصل التقدم من الجيش وبيحصل الانسحاب من الجيش، وقد يكون انسحاب الجيش أدل على المقدرة العسكرية من تقدمه، لكن نحن عسكريا هزيمتنا كانت ما تشبه الهزيمة العسكرية، لأنه ما فيها أي موقف من المواقف فيه مهارة عسكرية. ومن الغرائب أنه انسحابنا من أصل انسحاب المصريين من سيناء، جمال عبد الناصر في خطبه يمثل بانسحاب الإنجليز من دنكير، وأنا أفتكر أن ده فيه شيء كثير جدا من الخطأ، فيه شيء كثير جدا من التضليل إن شئت، لأنه هو في الواقع في الفن العسكري الانسحاب قد يدل على المقدرة العسكرية أكثر من التقدم. أنت في التقدم عندك خطة مدروسة وعندك خطة قدامك وبتنفذ حاجة مجهزة، لكن في الانسحاب بتنفذ كل مرحلة أنت بترتجلها، ويجب أن تكون واحد أن تحرق جيشك كله، ما تخلي فيه جيوب توسك، يعني يكون تنظيمك أنه يكون عندك خط أمامي يعطل العدو بضرب النار، وإنت تنسحب من خلف الصفوف دي، ما تخلي أي أسلحة ينتفع بها الناس، تدمر كل سلاح تقييم ما تستطيع أن تأخذ معك، تنسحب بجيشك كامل. ده كله طبيعة الحال نحن ما عملنا منه إطلاقا شيء، خلينا الأسلحة كلها، وكان الانسحاب كل إنسان عايز ينجي نفسه، وكانت الأسرة الصورة المعروفة دي. ده أنا أعتقد شديد الدلالة على حاجة أساسية يكون حاجة أنا أعرفها، أن هي أنه تربيتنا خطأ، تربية خطأ. نحن انهزمنا ونحن جيش 100 مليون عربي أمام جيش مليون إسرائيلي، أيمكن لك أنت أن تقول، ودي حاجة طبيعية، أنه مش السلاح هو اللي بيحارب، القلب بيحمل السلاح. إيه الفرق في الدوافع بتاع اليهود والدوافع بتاعة العرب في الحرب دي؟ أنا أفتكر دي أساسية، ودي نحن ما تنبهنا لها، بل في واقع ماشيين باستمرار نحن أن نقلل من شان اليهود ونعظم من شان أنفسنا دائما، وكأننا ما انتفعنا من الدرس وماشيين باتجاه خطأ وما استطعنا أن ندري الجذور القضية بتاعتنا. إذا كان دي نقطة بتاع سنة 67 والموقف فيها في العسكري هو الصورة دي، يا الموقف الدبلوماسي اللي هسه نحن بنعيش في جو يمكن أن نقول كلمتين عنه، ويكون ده نهاية الأضواء بالنسبة على السياسة العربية، لنسمع من طرفكم أنتم ما ترون أن تقولوه في هذا الموضوع. الهزيمة العسكرية كانت كاملة بصورة، عرضت العرب للتغطية زي ما هو معروف، وسميت حرب 6 أيام، وألفت فيها الكتب وطلعت فيها الأشرطة وكتبت فيها المقالات المطولة في الصحف الغربية، فيها كثير من التندر على العرب وفيها التمجيد للإسرائيليين. جاءت الهزيمة الدبلوماسية، أنا شخصيا بعتقد أنها أكبر من الهزيمة العسكرية، لأنه لما أنت تنهزم في المجال الدبلوماسي كأنما انهزمت سياستك، والناس اللي بيضعوا سياستك هم قمة بلدك على ده قد ما يجب أن يكون. فكأنه العساكر يمكن أن ينهزموا، جايز ينهزموا لعوامل كبيرة، لكن إذا انهزمت دبلوماسيا فيها دلالة أكبر على مقدرتك السياسية وتفكيرك. جايز الطرف الآخر يكون متعنت ويسقطك، دي ما بنخرج من اعتبارنا، لكن نحن نمتحن حقائق الموضوع. الحرب الهزيمة العسكرية لما حصلت نحن مشينا بقضيتنا، أو على الأصح مشوا بها الروس لمجلس الأمن، بعدين انهزمت في مجلس الأمن، مشت الجمعية العامة، الجمعية العامة ما وجدوا حل، وجدت للمجلس الدولة الدكتورة اللي انتوا عارفينها بالشكل ده. الناس بيتكلموا عن الدبلوماسية، في أوقات كثيرة نحن بنفهم أن الدبلوماسية معناها الفهلوة والغش والشيطنة والذكاء، لكن ده ما حقيقة. الدبلوماسية معناها الطريقة اللي انت بتشرح بها
المستقبل والزعماء العرب على ان يتوحدوا ووحدوا صفهم في عرض قضيتهم للمحافل الدولية اللي يكتبوا لها الرأي العام في العالم. لكن شرط ان هذا العرض في القضية العربية يخضع للسياسة التجريبية العربية، في أن لا صلح ولا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، لا صلح ولا مفاوضة ولا اعتراف بإسرائيل، دي السياسة اللي خططت هنا ومشى على راية على اتجاه الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين ورجال إعلامنا اللي يدعو له بالصورة دي. أنا أفتكر أنه المثل ما تحتاج لكبير ذكاء لنرى أن في ضعف حقيقي فيها. أنت بطبيعة الحال يمكن أن لا تعترف بإسرائيل ولا تتفاوض معها ولا تصالحها، لكن ما تتكلم عن الحل الدبلوماسي. مجرد أنت ما يكون عندك القرارات الثلاثة دي معناها أنك أنت رجل حرب فقط. لكن إذا تتكلم عن الدبلوماسية لا يمكن أنت أن تجينا نحن هنا وتقول لنا أنا عايزكم فعلا أنتم الدنيا أصواتكم في مناصرتي على إسرائيل لتنسحب من الأرض العربية اللي أخذتها في 5 يوليو لغاية 9 يوليو من سنة 67 بدون شرط ولا قيد. أنا ما مستعد أتفاوض مع إسرائيل، ما مستعد أعترف بإسرائيل، ولا مستعد أنهي حالة الحرب معها، لكن أنتوا لما تساعدوني على أنهم ينسحبوا يمكن ينتظروا في الحدود قبل سنة 57 إلى أن قبل سنة 67 إلى أن استعدنا عسكريا لأحارب ونوريهم في البحر زي ما هي سياسة معلنة. ده بالضبط ما يعني ده صحوة ما انت بتقوله لما تمشي للحل الدبلوماسي وقراراتك الثلاثة دي معاك. ولذلك ما في غرابة لو كانت المسألة فشلة دبلوماسية. هسه على الحاجة اللي وصلوا لها في مسألة الحل الدبلوماسي حكاية زهد من المنظمة الدولية ان تصل الى نتيجة. جاء القرار البريطاني اللي صدر من مجلس الأمن بيجمع ليكون حاجة تلوك الألسن وتتداول لتبرد الدماء شوية، لكن فيها الغموض اللي ما يخليها صالحة لأن تكون حل. العرب يفسروها على جانب والإسرائيليين يفسروها على جانب. جونار يارينغ فشل في أن يوصل الناس دي لأن يلتقوا، لأنه في الحقيقة المسألة مطاطة وكل واحد ماشي لجانبه. أنا أفتكر فيها دبلوماسية كبيرة في مسألة أن فيها فهم كبير للطبيعة البشرية في أن الخواطر الشوية تهدى والنفوس تهدى، يمكن بعدين الناس يصلوا لحل. جايز ده الغرض الوصولي، وعلى أي حال غرض من المؤكد ما هو سليم. الإنسان بيملك أمره، لكن هيئة الأمم ما كانت بتملك أمرها، ما استطاعت. المسألة تنجلت بين الجمعية العامة وبين مجلس الأمن إلى أن أصبح في عجز حقيقي. لما جاء بارقة أمل تخلي الناس شوية يتكلموا عنها أخذوها كقرار بالإجماع. الموقف الحاضر هو أنه مأمورية جناريان فشلت. ما عرضوها على الجمعية العامة كنهاية للفشل في أمل فيها. في اللحظة الحاضرة جناريان برضو بتنقل بين الدول العربية وإسرائيل بأمل أنه
يكون في مبادرة من جهة تتناقش شوية، مثلا كأن تنسحب إسرائيل بدون ما يعطوها العرب أي تعهد بإنهاء الحرب معها على اعتبار كلمة أمريكا، إذا كانت دخلت أمريكا، أو أن يرضوا العرب بأن يتفاوضوا ولو تفاوض غير مباشر، واليهود يرضوا بينهم بالصورة دي. فهنا الموقف الدبلوماسي أنا أحب أنه الأنوار المسلطة عليه تأخذ اعتبار منكم كبير بأنه أضعف من الموقف العسكري بشيء كثير، وأنا أعتقد أنه المعاناة اللي جوها العرب في الموقف الدبلوماسي في التاريخ راح تسجل بأنها أفظع من الهزيمة العسكرية. في الموقف الحاضر نحن ما عندنا ما عارفين نعمل شنو في الحقيقة. مؤتمر القمة ما قدرنا نتفق عليه، مجرد مؤتمر القمة. في ناس، وأنا أعتقد أني أنا إلى جانب اتجاههم ده، أنه مؤتمر القمة لو انعقد رح يعمل شنو؟ قد يطلع في الآخر بنتيجة تخلي العرب في نظر الناس أجل مما هم في البحث الحاضر. مؤتمر الخرطوم لو كنتم تتذكروا، مؤتمر الخرطوم كان كثير من الناس بيعتقدوا أنه رح يكون مجلس حرب مع الدستورة دي. بعد ما الخبراء بتاعنا الاقتصاديين قالوا إيقاف ضخ البترول للدول الغربية سلاح في العرب، انعكس الوضع ده وقالوا ضخ البترول هو السلاح. بعدين سحب الأرصدة أصلا أتكلم عنه. المواجهة العسكرية كانت أخذت فرصة بسيطة جدا مؤخرة أنها بعد الزلمة يتعدلين تكون في مواجهة عسكرية. فإذا كان نحن هسه اجتمعنا في مؤتمر قمة، ما عسانا أن نعمل هل فعلا بنستطيع أن نعلن الزحف على إسرائيل، ولا يكون في نوع من التراخي ونوع من النعومة في المواجهة مما تغري زيادة؟ على أي حال أنا أفكر أن الموقف الحاضر في السياسة العربية هو موقف الحيرة التامة. بدل كلام بصورة معينة يتقدم الصفوف. فقد جمال عبد الناصر كلها مستواها غير حقيقي. نحن برضو نحن الشعوب العربية افتكر لانه عملنا جميل اعتبارنا للكلام اكثر، نحن نقول جمال قال يعني جمال لما قال ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، الكلمة دي كانت كافية لترتيب صحفنا ولنتكلم عنها نحن ونعلق عليها امر كبير. لكن جمال عمل شنو في 15 سنة اللي هو كان فيها الحاكم؟ عمل شنو في الحقيقة في الناحية العملية بما الاعتبار الكبير. وكثير جدا من الكلام اللي يقال نحن نشعر بأنه وراه عدم مقدرة على تنفيذه، لكن إذا كان قيل ببلاغة وبإنجاز وبخطابة شعبية أو بنبرات خطابية جميلة أفتكر تنفيذنا كثير جدا. كثير نحن من السودانيين هنا من رؤساء وزاراتنا بيقولوا كلام إن إحنا عمليا جربنا أنه ما بنفذه، لكن تكتب عنه الصحف وتعلق عنه هنا دي زمن طويل. هنا الشرقيين هسا في حيرة حقيقية، يتقدم الكلام والخطب. هسا في الأيام الأخيرة جمال عبد الناصر باستمرار خطب في كل جهة، نحن رح نعيش على الخطب دي زمن لكنها رح تبعدنا من قضيتنا، رح تبعدنا تماما. وأنا أفتكر أنه حملة الأقلام عندنا ورجال الإعلام عندنا إلى حد كبير ما بيعملوا الواجب عليهم في مواجهتنا. جايز رجال الإعلام رسميين، لكن حملة الأقلام في الصحف حقهم يكونوا يطالبوا بالعمل أكثر من المعاذير وأكثر من الوعود. النهاية اللي نحن يمكن أن نصليها أنه سياستنا في الشرق الأوسط ما هي قايمة على فهم، وإنما فعلا قايمة على كثير جدا من تضليلنا نحن العرب. والحقيقة يمكن للكلام ده أن يقال عنه كثير جدا من الأمثلة المضروبة، لكن أنا ما أحب أن المقدمة دي تكون أكثر من كده. نجي نقول كلمتين عن إذا كان ده الوضع، وإذا كان التشخيص لقضيتنا هي بالصورة دي، إيه هو الحل؟ أنا أفتكر أن الحل في الاقتراح ذاته في التحليل هو أنه لابد أن نحدث ثورة في صفوفنا، لابد أن نعيد بناء داخليتنا. الحروب زي ما قلنا هسه ما حروب الجيوش، ما حروب الأسلحة، هي حروب الشعوب. الحقيقة أنه باستمرار في حادث داخل في التاريخ جديد، هي أن الشعوب قد تنتصر بدون الحروب. أنا هنا أفتكر أنه فكرة كارل ماركس في العنف دائما ما في حساب، أنه المطلوب قد يكون القوة مش العنف، والقوة مش دائما قوة السلاح، نحن مثلا السودانيين عندنا تجربة بوحدة الصف اللي يمكن أن تسميه قوة هزمنا السلاح. ثورة أكتوبر ما كانت ثورة حمراء ولا كانت ثورة قائمة إلا على شعب أعزل قوته مش عنفه هو اللي غير مجرى الحوادث عندنا. أنا أفتكر أنه نحن في مرحلة في التاريخ بنواجه القضية دي هي أنه الشعوب يمكن أن تغير مش شرط بالأسلحة بل الحقيقة أن التغيير إذا ما جاء بطريق الأسلحة إذا جاء بقوة خلقك وقوة خلقي وصمامتنا وقوة إدراكنا وتمسكنا بالحق لا يمكن أن نهزم. وهذا أنا أفتكر الآن أمل الإنسانية في أن تبلغ بالتطور الصورة الثابتة مش صورة الثورات الحمراء التغيير بالعنف. هنا لابد من إحداث الثورة دي اللي في الحقيقة بتدفع الأغراض والمعاني والأهداف والقيم لقلبي وقلبك. نحن العرب بنحارب بقلوب فاضية. اليهود سميهم ما شئت لكن أكد لك أنهم بحاربوا بالصمامة المتعصبة الديني. هم بحاولوا أن يعيدوا من الثورات يمكن يدقوا سطر سطر ويطبقوا فيه ويعيدوا بالصورة دي. نحن مش بالشكل ده. يمكن العرب جايز ما بيعرفوا القضية اللي بحاربوا من أجلها. بتسمع بعض الناس يتكلموا نحن بنحارب الفلسطينيين الفلسطينيين ما باعوا أرضهم براهم. في بعض الناس يقول لك كلام زي ده في ما في حقيقة صمامة في القلوب دي. قلوب فاضية بتحارب قلوب ملانة به سميه ما شئت تعصب ديني عامة عنصرية لكن في دوافع حقيقية. أنا أكد لكم أنه نحن إذا كنا رح نغير الوضع بتاعنا في مسألة إسرائيل لابد من إحداث ثورة فكرية يعاد بها تكويننا الداخلي وده معنا بسميه دائما الثورة الإسلامية. لا يمكن للعرب أن ينتصروا من اليوم ده وإلى يوم القيامة إلا إذا رجعوا لأمر لذلك ما انتصروا ولا دخلوا في التاريخ إلا بعد ما استجابوا لي إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حتى بغير الله ما يمكن أن ينتصروا. الوقت التاريخ الماضي له مفهومه في الثورة الدينية وقتنا الحاضر له مفهومه في الثورة الدينية لكن العوامل بترجعك لأمر هي العوامل اللي تنصرك. أنا شخصيا بعتقد أن ربنا استعمل إسرائيل لغرض يجب أن نتفطن له هو أن نسير له. مشكلتنا مش إسرائيل. أنا أكد لكم أنه لو العرب بكرة رموا إسرائيل في البحر مشكلتهم قائمة اللي هي أنه هم في التاريخ فيه هل هم بوجهوا التاريخ هل عندهم وزن في التاريخ في هذه المنطقة الحيوية. ونحن لا يمكن أن نعود لأن يكون عندنا تاريخ إلا بالإسلام. إحنا كعرب ما عندنا وزن. الحقيقة أن العنصرية في الوقت الحاضر ما عندها وجه وديننا جالي يقول لنا أن العرب والعجم ما دي ناس الفضل عند الله ما دي ناس النسب. الله لسانه ما عربي ولا دمه عربي تعالى الله عن ذلك وإنما هو نسب التقوى ليس لعجمي فضل لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى. الناس لآدم وآدم لتراب إن أكرمكم عند الله يتقاكم. الناس إخوة. القيم قيم الخلق قيم الفكر هو اللي بغير الناس. ولذلك انا افتكر انه ما نحتاجه نحن هو ان نرجع الى ثورة بلا اله الا الله جديدة زي ما كانت في القرن السابع في شعاب مكة وارجاء الحجاز. لابد منه. دي قد تحتاج فيما اعتقد لهدنة. الهدنة ده ما يمكنك انت ان تسميه هو حلنا للقضية الحل العاجل. أنا شخصياً من الناس اللي اعتقدوا أنه يجب أن نواجه مشكلتنا بأنفسنا وأن نكون واقعيين وأن نطلب مطالب. إذا كانت عجزت عن السلاح أن تحل له مشكلتك لا يمكن أن تلقى بالدبلوماسية ما عجزت عن تحقيقه بالسلاح إلا بتكون متمني. هنا إذا كانت واجهت القضية دي أنا أفتكر أنه يكون في فعلاً نهاية للحرب مع اليهود. وانه هو الحقيقه انه ده كلام بقوله انا هسه الكلام بطبق فيه وياري هسه بتعليه وياري هو ده نفسه نهايه الاقتراح البريطاني الراضين للعرب وناعين على اليهود انهم فكروا مهمه ياري وبيتمنوا لو ان مهمه ياري تنجح قايمه على الاسس دي. ده الاقتراح البريطاني انهاء حاله الحرب الحاضره والاعتراف باسرائيل و من جانب ومن من الحاجات اللي بيعملوها العرب هي انهاء حالة الحرب احترام حدود اسرائيل في وضع هذا الاعتراف بها اعطاء حق الملاحة في البريئة المياه الاقليمية. من الجانب الثاني انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية بس بتاع الصهيونية في سنة 67، ده الاقتراح بتاع المتبنى هسه، مع أن اليهود أخذوا سنة 48 أرض وسنة 56 أخذوا أرض، لكن لأننا نحن في الآخر بنتكلم عن إزالة آثار العدوان باستمرار جاءت القرار بالصورة دي. هنا القضية إذن هي أنه اليهود بعد ما يعملوا ديل بعد ما ينسحبوا من الأرض العربية اللي احتلوها في يونيو سنة 67 يبقى اللاجئين تحل مشكلتهم. أنا أفتكر أنه الحل ده بدلا يتم بواسطة حق يتم بمواجهتنا نحن الوضع ده، ده ما حلنا، ده المرحلة اللي أنت بتعيد لتبني فيها داخليتك على الثورة الدينية اللي نحن دعينا لها. على اي حال المقدمه دي طالت، وانا افتكر انها فتحت ابواب كثيره للنقاش، تديكم الفرصه لتناقشوها. مع الشكر.